الوجه الثاني يبدأ حالا ونواصل القراءة في شخصية الزبير بن العوام. مثالي في التجارة. ربح الزبير من التجارة مالا وفيرا، وأصبح في عداد الأغنياء عن طريق التجارة، ولكنه كان قليل الحرص على الإبقاء على الثراء، فكان واسع الصدقة شغوفا بالعطاء، ولكن أرباحه عن طريق التجارة شغلت الناس. وقد سئل مرة: بما أدركت الثراء في التجارة؟ فأجاب: لأني لم أشتري معيبا لأتاجر فيه، ولم أتاجر سعيا وراء الربح، والله يبارك لمن يشاء. جوده وكرم. كان الزبير كثير البر والصدقة، ويروى أن أحد الصحابة قال: سألت مجلسا فيه أكثر من 20 رجلا من كان أكرم الناس على عهد الرسول، فقالوا: الزبير وعلي. صور من بطولاته. امتدت بطولات الزبير على مدى تاريخه، فهو بطل قبل الهجرة، وبطل في جميع الغزوات، وبطل في الفتوحات، وسنسير معه نصور مواقف البطولة فيه فيما يلي. يواجه المشركين كلهم وحده في مطلع الإسلام، وعقب دخول الزبير دين الله سرت في مكة إشاعة بأن الرسول قد قتل. ولما سمع الزبير ذلك ثار ثورة عارمة، وتخلص من أكثر ملابسه أو كلها، وسل سيفه، وخرج ينوي قتل من يستطيع من المشركين حتى يقتل هو. ولهذا خلع ملابسه حتى لا يحميه ترس أو ملابس من الموت، فما للحياة قيمة بعد قتل الرسول. وأراد أن يتأكد من الخبر قبل أن يقدم على قتل أحد، فذهب إلى حيث توقع الرسول فالتقى به، وسأله الرسول: ما لك يا زبير؟ فأجاب: سمعت أنك قتلت. فسأله الرسول: وماذا كنت فاعلا لو صح الخبر؟ فأجاب: كنت سأعمل سيفي في رقاب المشركين حتى يقتلوني. فضحك له الرسول وخلع بعض ملابسه وألبسها للزبير ودعا له. ومن أجل هذا الموقف أصبح من المتواتر أن يقال إن الزبير أول من سل سيفا في سبيل الله. حضر الغزوات كلها. وعندما هاجر المسلمون إلى يثرب وبدأ الصراع ضد أعداء الإسلام، كان الزبير علما وركنا هائلا من أركان الإسلام في جميع الغزوات، كما قال عمر بن الخطاب. وإن كان بعض الرواة ينسب هذا القول للرسول عليه السلام رواية عن عمر. وقبيل غزوة بدر يروى أن الرسول قال لأصحابه: من يأتي بني أمية فيأتيني بخبرهم. فتقدم الزبير لذلك، وكانت مكانته التجارية تيسر له أن يسأل عن مسيرة قافلة مكة التجارية، وقد نقل للرسول أدق الأنباء. الزبير في غزوة بدر. كان الزبير في غزوة بدر علما بزيه وقوته، ويروى أنه التقى ببطل من أبطال قريش اسمه عبيدة بن سعيد بن العاص، وكان هذا مغرورا بقوته، كما كان يلبس الدروع والزرد حول جسمه كله فلا يبقى منه إلا عيناه. وقد استطاع الزبير أن يصوب سهمه تجاه عينه فأصابه فيها إصابة أودت به. وكان الزبير في هذه الغزوة يلبس عمامة صفراء، وقد روي أن الرسول قال: إن الملائكة نزلت يوم بدر على هيئة الزبير. ينقذ جثمان خبيب بن عدي. عقب هزيمة قريش في بدر أراد الرسول أن يتعرف أحوالهم ونواياهم، فاختار 10 من المسلمين بينهم خبيب بن عدي، وكان هذا بطلا وعابدا وناسكا، وأحست قريش بهم فجمعت لهم أبطالها في حنق وثورة، ودارت حرب غير متكافئة سقط فيها 8 من أبطال المسلمين، وأسر خبيب، وتنافس رجال قريش في التنكيل به لما كان له من مواقف في بدر، فقرروا قتله صلبا وصلبوه على جذع نخلة وقتلوه بسهامين، وتركوا الجثمان مصلوبا، ووقف العديد من المشركين يحرسون الجثمان حتى لا ينزله أحد ليظل شفاء لصدورهم التي كانت الهزيمة قد غمرتها. واتجه الرسول لإنقاذ جثمان خبيب فصاح في الصحابة: أيكم يحمل جثمان خبيب من خشبته وله أحسن الجزاء من الله؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله، ومعي صاحب المقداد بن عمرو. واتجه البطلان إلى حيث الجثمان الذي كان يقوم بحراسته 40 رجلا من قريش، وانتهز الزبير غفلة من الحرس وانقض بسرعة على الجثمان فحمله على فرسه وبدأ رحلة العودة. وحينئذ رآه الحراس فأسرعوا إليه، ولكنه صاح فيهم: أنا الزبير وصاحب المقداد، أسدان قويان، فاستعدوا لنضال مرير أو انصرفوا عنا، فليس إلى تسليم الجثمان من سبيل. وأحس رجال قريش أن محاولة استعادة جثمان خبيب ستكلفهم الكثير، فآثروا السلامة وانصرفوا. وقدم الزبير والمقداد ومعهما الجثمان، فنزل جبريل ليقول للرسول: إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك. الزبير في غزوة أحد. وفي غزوة أحد قاتل الزبير قتالا شديدا، وعندما أخطأ الرماة وتركوا أماكنهم كشفوا ظهور المسلمين، وتسبب عن ذلك قتل عدد كبير من المسلمين. ورأى الزبير مصرع خاله حمزة ابن عبد المطلب والتمثيل بجثمانه، ولكنه ظل ثابتا، ويروى أنه قال: لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، ولكن الفكر الإسلامي منعه من الانقضاض على النسوة، كما منعه من التمثيل بقتل المشركين، فليس هذا ولا ذاك من الإسلام، وهكذا قبض على دينه، وإن كان في ذلك كالقابض على الجمر. الزبير عقب غزوة أحد. وعندما أصيب المسلمون في غزوة أحد وسقط منهم 70 شهيدا، توقع الرسول أن تحاول قريش الانقضاض على المسلمين وهم في حال من الحزن والشدة، ولذلك ندب الرسول أبا بكر والزبير لقيادة فيلق من المسلمين ليتعقبوا جيش قريش في زهو ليظهروا أن بالمسلمين قوة. وقد كان هذا الاتجاه مع غيره من الاتجاهات سببا في أن قريشا قنعت بما حدث في أحد وعادت إلى مكة. الزبير في غزوة الأحزاب وبني قريظة. وفي غزوة الأحزاب كان له دور بارز في الدفاع عن المدينة، ولكن دوره كان أبرز في حصار بني قريظة، فإن الحصار كان قد طال، واحتاج الرسول إلى من يسميهم فدائيين ليضعوا حدا لمقاومة بني قريظة خلف الحصار، فاختار لذلك علي بن أبي طالب والزبير. وأمام الحصن المنيع صرخ الزبير: والله لنذوقن ما ذاق حمزة، أو لنفتحن عليهم حصنهم. وبقوة هائلة عالج باب الحصن فخلعاه وفتح الطريق للمسلمين لينالوا من الخونة. الزبير في غزوة حنين. رأى الزبير مالك بن عوف بعد هزيمته في غزوة حنين يستعد لمفاجأة ضد المسلمين، فاندفع الزبير نحو هذا الحشد وشتته وفل عزيمته. وهكذا نجد الزبير في جميع المشاهد إبان حياة الرسول بطلا مغوارا ومناضلا فذا، كسب بسيفه وبقوته النصر للمسلمين في عدة مواقف. الزبير في اليرموك. واصل الزبير مواقف البطولة بعد وفاة الرسول، فاشترك بنصيب كبير في الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب، وأمام جحافل الروم كثيرة العدد وافرة العدة عظيمة التدريب، وقف الجيش الإسلامي الذي لم يكن كجيش الروم ولا قريبا منه من حيث العدد والعدة والتدريب، ولكنه كان يفوق جيش الروم في الروح المعنوية والاستعداد للتضحية، وكان شعار جيش المسلمين النصر أو الشهادة. وفي مطلع معارك اليرموك تراجع جيش المسلمين أمام جيوش الروم الصاخبة، فصاح أصحاب الرسول في الزبير: يا زبير، ألا تشد فنشد معك؟ فارتفع صوت الزبير: الله أكبر. وتقدم غير هياب وشد معه أصحاب الرسول، وكان ذلك مطلع الانتصار. وينسب إلى عمر أنه قال عندما بلغه هذا الموقف من الزبير: الزبير ركن من أركان الإسلام. الزبير في فتح مصر. وعندما صار عمرو بن العاص لفتح مصر واجه جيوش الروم التي كانت قد تركزت في مصر بعد أن استولى المسلمون على الشام، ودارت المعارك بين المسلمين وبين الروم في الفرمى ثم في أم دنين، وأدرك عمرو بن العاص صعوبة التقدم والنصر بجيشه، فأرسل للخليفة عمر بن الخطاب يطلب منه مددا، فأرسل له الخليفة 4000 جند بقيادة 4 من مشاهير الصحابة هم الزبير وعبادة بن الصامت والمقداد بن الأسود ومسلمة بن مخلد. وكتب الخليفة إلى عمرو يقول له: أمددت فأتيتك بأربعة آلاف فيهم رجال الواحد منهم بألف رجل. وفي معارك حصن بابليون أبلى الزبير أروع بلاء، فعندما تعثر الفتح نادى الزبير: إني أهب نفسي لله تعالى، فإما نصر وإما شهادة في سبيل الله. واستجاب له عدد من الأبطال، وكان ذلك مطلع الفتح المبين. الضربات والطعنات في جسمه. هذا الرجل الذي خاض كل هذه المعارك طيلة عمره من الصبا حتى قبيل وفاته، تعرض جسمه لعدد هائل من الضربات والطعنات، فماذا نرى في جسمه لو اطلعنا عليه؟ هذا السؤال يجيبنا عليه أحد رفاق الزبير، وكان هذا الصديق قد أتيح له أن يرى جزءا كبيرا من جسم الزبير، وهو يصف ذلك فيقول: صحبت الزبير بن العوام في بعض أسفاره ورأيت جسده، فرأيته مجذعا بالسيوف كثير الثقوب من ضربات الحراب، وفي صدره أمثال العيون الغائرة من الطعن والرمي. قال الرجل للزبير: لقد شاهدت بجسمك ما لم أره في أي جسم آخر. فأجاب الزبير: والله ما منها جراحة أو طعن إلا في سبيل الله. موقفه بعد عمر. كان الزبير ضمن الستة الذين عينهم عمر ليختاروا الخليفة من بعده، وتم اختيار عثمان رضي الله عنه. وأحس الزبير بأن الأمر آل إلى بني أمية عن طريق عثمان، وهذا الإحساس اشترك فيه عدد كبير من الصحابة، وكان ينمو من يوم إلى يوم بسبب كثرة اعتماد عثمان على أقاربه في الوظائف الكبرى، وبسبب وجود مروان بن الحكم ابن عم عثمان حاملا لخاتم الخليفة في قصر الخلافة. وكان إحساس الجفوة من تصرفات عثمان مختلف المظاهر عند الصحابة، فبعضهم كتم الإحساس في نفسه، وبعضهم أظهر دجرا خفيفا، وبعضهم أعلن الدجر أو ثار داجرا. وكان الزبير من الذين كتموا الإحساس في نفوسهم إلى حد كبير، ولهذا آثر العزلة. وقتل عثمان، وأحس الذين رفعوا أصواتهم بالشكوى منه كالسيدة عائشة وطلحة أنه مشترك في دمه، لأن الثوار المتمردين قوي جانبهم بأصوات هؤلاء الصحابة. ومن هنا اتجهت عائشة وطلحة للمطالبة بالقصاص من القتلى الذين كان أكثرهم قد بايعوا الإمام عليا وانضموا إلى جيشه. أما الزبير فكان بريئا تماما من دم عثمان، لأنه لم يرفع عقيرته بالثورة عليه، ولأنه كتم الإحساس في داخله. ولكن ابنه عبد الله أثاره وهيجه ودفعه إلى السير إلى البصرة ليشترك في حرب ضد علي، هي الحرب التي سميت معركة الجمل، وقد تحدثنا عنها في الجزء الخاص بالإمام علي في هذه المكتبة الإسلامية. الزبير في موقعة الجمل. واندفع الزبير بإلحاح ابنه الذي كان يطمع في الخلافة لو قتل علي، وساعد وجود عائشة وطلحة في قيادة الجيش على التحاق الزبير بالجيش، ولكن الإمام عليا ناداه هو وطلحة كما ذكرنا من قبل، وذكره بقول الرسول له: ستقاتله وأنت له ظالم؟ فقال الزبير: ذكرتني وكنت ناسيا. فقال له علي: أما وقد تذكرت فارجع. قال الزبير: كيف أرجع وقد التقى الجيشان؟ إنه العار. قال الإمام: ارجع بالعار قبل أن تحمل العار والنار. فاقتنع الزبير وغادر المعركة. نهاية الزبير. انفلت الزبير عائدا من جيش الجمل، فهو لم يرد أن يدنس طهارته بدم حرام، ولكن بعض الذين كانوا يريدون للفتنة أن تزيد اشتعالا غضبوا من موقف الزبير وقرروا قتله. وقد لاحظ الزبير في أثناء عودته أن رجلا يلاحقه، فشك الزبير فيه، فأقبل عليه وسأله: لماذا تلاحقني؟ فقال الرجل: واسمه ابن جرموز، أذكر الله. فلان الزبير له إذ لجأ إلى الله، ولكن الزبير لاحظ متابعة الرجل له فقال: يذكر بالله وينساه. وغافل ابن جرموز الزبير وطعنه طعنة قاتلة، قيل وهو يصلي، وقيل كان الزبير قد غفى من الجهد تحت شجرة فطعنه الرجل، وقيل اشترك في قتله جماعة مع ابن جرموز. موقف علي من قتل الزبير. عندما عرف الإمام علي موضوع قتل الزبير هتف: بشروا قاتل الزبير بالنار. وجيء إلى علي بسيف الزبير فبكى وقبل السيف وهو يقول: سيف طالما والله جلى به صاحبه الكرب عن رسول الله. أسرة الزبير. يمكن أن نسمي أسرة الزبير أسرة الإسلام، فإن أمه صفية أسلمت وهاجرت، وأخواه الشقيقان السائب وأم حبيب أسلما، وقد جاهد السائب مع النبي واستعمله أبو بكر وقتل يوم اليمامة، وأسلم كذلك أخواه لأبيه عبد الرحمن وزينب، وقد استشهد عبد الرحمن في اليرموك، وكان للزبير أولاد كثيرون، ويقال إنه سماهم جميعا بأسماء الشهداء، فالشهادة عنده كانت مبعث الأمل والفخر. ومن هؤلاء الأولاد عبد الله بن الزبير الذي يتجه أكثر المؤرخين إلى أنه كان خليفة المسلمين مدة 8 سنوات تبدأ بعد يزيد بن معاوية، أي حوالي 65 سنة، حتى قتله جنود عبد الملك بن مروان 73 هجرية. ومن أولاده كذلك المنذر وعروة وحمزة وجعفر ومصعب وخالد. وكانت لأسرة الزبير مكانة عند آل البيت، ولذلك روي أن الحسن بن علي أوصى أولاده بأن يتزوجوا من آل الزبير ويزوجوهم. سعد بن أبي وقاص. ولد 23 قبل الهجرة، وتوفي 54 هجرية. نسبه: وسعد بن مالك بن مهيب أو أهيب ابن عبد مناف بن زهرة، وسعد بذلك قريب النسب بالسيدة آمنة أم الرسول صلوات الله عليه، فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة. فوهب والد السيدة آمنة، أخو وهيب جد سعد، وأبوهما عبد مناف بن زهرة. وكان الرسول لذلك يقول عن سعد: ذاك خالي فليرني امرؤ خاله. فإن أهل الأم عند العرب أخوال، كما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة. ومالك أبو سعد كان يكنى بابنه وقاص، وقد اختفى اسمه مالك تقريبا وأصبحت شهرته أبو وقاص، ولهذا فسعد دائما يعرف بأنه سعد بن أبي وقاص. إسلام سعد. دخل سعد الإسلام مبكرا، ويروى أنه قال: رأيت في المنام أني في ظلمة لا أبصر شيئا، وفي الأفق البعيد رأيت قمرا فسرت إليه محتميا من شدة الظلام، فرأيت في نهاية مسيرتي علي بن أبي طالب وأبا بكر قد سبقاني إليه، فما إن استيقظت حتى بدأت أفكر في هذا الأمر، وسألت أبا بكر عن هذه الرؤية، فقال لي: إن محمد بن عبد الله الصادق الأمين يدعو لدين جديد ويرفض عبادة الأوثان، وقد اتبعته أنا وعلي بن أبي طالب، فادخل هذا الدين يا سعد، فاعتنقت دين الإسلام. ويضيف سعد قوله في رواية جابر بن عبد الله: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. وفي رواية أخرى: أتى علي يوم وأنا ثلث المسلمين. أم سعد وموقفها من إسلامه. أم سعد اسمه حمنة من بني أمية، وكانت شخصية قوية، وقد رأت هذه الأم ابنها وهو يقرأ القرآن بصوت خفيض ويقوم بصلوات لا عهد لها بها، فسألته عن ذلك فأعلمها ودعاها إلى الإسلام، وكانت الدعوة لا تزال سرا، فثارت أمه علي وطلبت منه أن يكف عن هذا الاتجاه وأن يعود إلى دين آبائه وأجداده. وكان سعد بارا بأمه، ولكنه أحس أن البر شيء والعقيدة شيء آخر، وأن لا شيء يعيده مرة أخرى إلى الأصنام بعد أن عرف حلاوة الإيمان. فلما رأت أمه تمسكه بعقيدته الجديدة هددته وقالت له: لتدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، وحينئذ يعيرك الناس بي. فلم يهتم سعد بكلامها، وقال لها: ما كنت لأدعى عبادة الله مهما كانت النتائج. وتحولت حمنة من التهديد إلى الواقع، فصامت عن الطعام والشراب تماما حتى انهارت قواها وأشرفت على الهلاك، وحينئذ أخذه بعض أهله ليراها لعله يشفق عليها فيستجيب لرغبتها. وذهب لها سعد فرأى مشهدا رهيبا، ولكن صلته بالله كانت أعمق، فأصبح لا يهتز لأي مشهد يتنافى مع هذه العقيدة، فصاح بها قائلا: والله يا أمة، لو كانت لك سبعة أرواح، وفي رواية: لو كانت لك مئة روح فخرجت واحدة إثر أخرى، ما تركت ديني، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. انتهى الشريط السابع من كتاب العشرة المبشرون بالجنة، وله بقية على الشريط الثامن.